بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما حدث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز هذا العمل، أن المرء عندما يتعجب أو يستغرب شيئا فيضرب بيده على فخذه أو على جزء آخر من بدنه كالجبهة مثلا أو نحو ذلك، استغرابا أو تعجبا، فهذا أمر مباح ولا يتنافى مع الأدب، ويفعل عند التعجب أو عند الاستغراب، أن يستغرب الشيء فيضرب بيده على فخذه أو يضرب بيده على جبهته، وليس المراد بالضرب الضرب الشديد، وإنما يضع اليد ضربا خفيفا يسيرا على فخذه أو على جبهته. أما ضرب الإنسان على يده ضربا على جبهته أو على فخذه ضربا مؤلما لا يجوز حتى في مثل هذا المقام. وقوله هنا: ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء، العطف هنا يحتمل، عطف الشيء هنا يحتمل أنه معطوف على الفخذ، فيكون ضربه على فخذه أو الشيء يعني من بدنه، ويحتمل أن يكون معطوف على التعجب، فيقول: ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو عند الشيء، يعني الآخر مثل الاستغراب والاستنكار أو نحو ذلك. والعطف الأول: ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو على الشيء، فيحتمل أن يكون العطف عند الشيء أو على الشيء، على الشيء أي على شيء من بدنه آخر غير الفخذ، وعند الشيء أي عند شيء آخر غير التعجب، فيحتمل هذا وهذا. والحديث الثاني الذي ساقه المصنف وسيأتي معنا فيه الضرب على الجبهة، فهذا يقوي احتمال أنه أراد بالعطف هنا أي على الشيء، على الفخذ أو على الجبهة. وأورد هنا حديث علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب، وهذا مسلسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وآل بيت النبي لهم شأنهم ومكانتهم العليا ومنزلتهم الرفيعة عند أهل السنة والجماعة بدون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط، فلهم محبة عظيمة في القلوب ومكانة جليلة في النفوس، وأهل السنة يحفظون لهم قدرهم ويعرفون لهم مكانتهم ومنزلتهم وقرابتهم لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم لا في آل البيت ولا في غيرهم غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، بل هم في ذلك وسط، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني الغلو فيهم، لأن الغلو فيهم ليس من حبهم لنهيهم هم عن ذلك وتحذيرهم منه. ولهذا ادعاء أنهم يعلمون الغيب أو السجود لهم أو لقبورهم والعياذ بالله أو طلبهم من دون الله والاستغاثة بهم، كل ذلك من الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل أنبياءه ورسله على النهي منه وتحريمه. ولهذا الواجب على كل مسلم أن يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وصحب النبي الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكون في ذلك وسطا لا غاليا ولا جافيا، لا مفرطا ولا مفرطا. وهنا حديث عظيم يرويه لنا آل بيت نبينا، حديث عظيم يرويه لنا آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. يقول فيه علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق هو الإتيان ليلا، الطرق هو الإتيان ليلا، فقوله طرقه أي أتاه ليلا، وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات: دخل علينا من الليل، من الليل. فقال: ألا تصلون؟ وجدهما نائمين، وجدهما نائمين. قال: ألا تصلون؟ وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث في صحيح المصنف وغيره أنهم أتاهم أولا ونبههما للصلاة، صلاة الليل وهي نافلة ليست فريضة، ولكن النوم غلبهما، ثم رجع لهما بعد هجعة من الليل، فإذا بهما نائمين، فقال: ألا تصلون؟ فقام كما جاء في الرواية التي يشير إليها علي يعرك رضي الله عنه عينيه ناهضا للصلاة، وهي صلاة نافلة. وهذا من فوائده أن الأب في بيته ينبغي أن يكون حريصا على تنشئة ولده على النوافل وترغيبهم فيها وتعويدهم عليها ومتابعتهم فيها لينشأوا على ذلك. وأعرف أحد الإخوة أخبرني أن والده من أهل العلم وتوفي رحمة الله عليه، يقول: كان والدي إذا سافر ووالده كثير الأسفار يقول يتصل علينا بالهاتف في آخر الليل يوقظنا لصلاة الليل ليس لصلاة الفجر، يقول يتصل علينا بالهاتف في آخر الليل يوقظنا لصلاة الليل، يقول يلا يا فلان بكلام جميل وأسلوب طيب استعينوا بالله صلوا. قال ألا تصلون؟ فهذه فائدة عظيمة تستفاد من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله، إنما أنفسنا عند الله أي بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، لأنه يعتذر عن عدم القيام بغلبة النوم عليه، غلبه النوم فلم يتمكن من القيام لأداء الصلاة صلاة الليل، فيعتذر بهذا الاعتذار. قال إنما أنفسنا عند الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. أراد رضي الله عنه الاعتذار عن عدم التمكن من الاستيقاظ لا عن عدم الرغبة فيه، هو راغب في الاستيقاظ وحريص على صلاة الليل رضي الله عنه، لكنه أراد أن يعتذر عن عدم التمكن من الاستيقاظ أن النوم غلبه، فقال إنما أنفسنا بيد الله، لا أنه أراد أن يعتذر عن الاستيقاظ أصلا بعدم الرغبة فيه، فهو راغب في ذلك، فاعتذر هنا بالقدر والمشيئة أولا في عدم التمكن لغلبة النوم، وثانيا لأن هذا نافلة ليس فرضا ولا واجبا، ولهذا فإن الاعتذار هنا اعتذار صحيح، الاعتذار هنا اعتذار صحيح، فهو لم يحتج بالقدر على ترك واجب، ولم يحتج على أيضا فعل محرم، بل احتج به على ترك نافلة غلبه النوم عليها، في ترك نافلة ليس فرضا غلبه النوم عليها مع شدة رغبته، ولهذا لما نبهه في المرة الثانية قام يعرك عينيه ناهضا حريصا على أداء هذه الطاعة. فالاحتجاج إذن صحيح، والنائم الحريص ليس مفرطا، فرق بين النائم الحريص الذي يغلبه النوم وبين النائم الذي ليس هو حريص، مثل ما يكون من بعض الناس ينام متأخرا غير مبال بصلاة الفجر ولا مهتم بها، ولو كان عنده مصلحة دنيوية عظيمة الشأن لم يغلبه عليها النوم، لم يغلبه عليها النوم. ففرق بين من يعتذر في نافلة لغلبة النوم عليه وبين من هو مفرط ومضيع ومهمل ثم يعتذر بالقدر. ولهذا لو أن إنسانا ينام عن صلاة الفجر وهذا دأبه، وإذا قيل له في ذلك قال إنما أنفسنا بيد الله، هل هذا الاحتجاج صحيح؟ هذا احتجاج غير صحيح، احتجاج على بالقدر على ترك واجب، احتجاج بالقدر على ترك واجب، ولهذا الاحتجاج بالقدر لا يجوز على ترك الواجبات، ولا يجوز أيضا على فعل المحرمات. شخص يترك واجبا صلاة أو غيرها ثم يلام على ذلك فيعتذر بالقدر، يقول لم يقدر الله لي أو ما كتب الله لي ذلك، أو شخص والعياذ بالله يفعل أمرا محرما فيلام على ذلك يقول أمر قدره الله، هذا احتجاج باطل، مثل احتجاج المشركين الذي قال الله عنهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذا احتجاج باطل، فلا يحتج بالقدر لا على ترك واجب ولا على فعل محرم. وأما احتجاج علي رضي الله عنه فهو احتجاج في محله، احتجاج صائب، ولهذا لم ينكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، والأمر في نافلة ليس في فريضة. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. قوله ولم يرجع إلي شيئا دليل على أن علي رضي الله عنه لم يكن مخطئا فيما ذكر، وإلا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في كلامه شيء منكر، لكن قال لم يرجع إلي بشيء. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أن هذا فيه تنبيه إلى أن هذا المقام يكفي فيه المرء أن يقبل على ما دعي إليه دون أن يأتي بهذا الاعتذار إنما أنفسنا بيد الله، وإنما يأتي بما طلب منه مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك. قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا لما نقف معاشر الإخوة الكرام على هذا الحديث الذي كما عرفنا رواه لنا آل بيت نبينا، وهو مسلسل بروايتهم، يرويه كما عرفنا علي بن حسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب في قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، نجد هنا معاني إيمانية عظيمة يجب أن يستفيد منها كل مسلم، تتعلق بالعقيدة والتوحيد والإيمان الذي خلقنا لأجله ربنا سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه وفاطمة من عباد الله الحريصين على الخير، لكن يغلبهم النوم أو غلبهم النوم في هذه المرة، ففاتت عليهما هذه النافلة، نافلة قيام الليل، واعتذر أن نفسه بيد الله، يعني أنه ليس بيده شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عندما نقرأ هذه المعاني التي فيها عبودية هؤلاء آل البيت لله عز وجل، وتوحيدهم له وإخلاصهم له وقيامهم بتحقيق الذل والانكسار بين يديه، وإقرارهم بأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أيليق بمن عرف ذلك وفهمه وعرف أن هذا هو شأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أيليق به أن يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم من دون الله أو يسجد لهم من دون الله أو يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب أو غير ذلك من العقائد؟ ولهذا أؤكد على ما ذكرته سابقا أن حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني إلا أن نعرف لهم أقدارهم ومكانتهم وفضلهم ونترضى عليهم ونحبهم محبة عظيمة عالية، لكن لا نعطيهم شيئا من حقوق الله وخصائص الله تبارك وتعالى، فهذا لا يرضونه هم ولا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه رب العالمين الذي خلق النبي وخلق آل البيت وخلق الناس أجمعين ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل جميعا أن يزيدنا لآل بيت نبينا ولأصحابه الكرام حبا، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وأن يعيذنا من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه.
ثم روى رحمه الله تعالى عن أبي رزين عن أبي هريرة قال، أي أبو رزين: رأيته أي أبا هريرة يضرب جبهته بيده، يضرب جبهته بيده. وهذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، لأن الضرب على الفخذ أو على الشيء، فهنا ضرب على جبهته بيده مستنكرا على أهل العراق، وكان بعضهم اتهمه رضي الله عنه وأرضاه بأنه يكذب على النبي، ولا زالت هذه التهمة يرميها به ظلال الخلق، لا زالت هذه التهمة يرميه بها ظلال الخلق ممن لا يعرفون قدره ولا قدر غيره من أصحاب النبي الكرام صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فيقول: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أيكون لكم المهنة، يعني إذا كذبت أنا على النبي عليه الصلاة والسلام يكون لكم أن أنتم المهنة؟ والمهنة هو الشيء الذي يأتيك من غير تعب، تهنأ به وتسعد ويأتيك من غير تعب ومن غير مشقة. فيقول: أيعقل أن أتحمل الإثم لتهنأوا أنتم وأنا أبو بالإثم وألقى الله به يوم القيامة؟ وهو يعرف رضي الله عنه وأرضاه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو من رواة هذا الحديث. فيقول: هل أرضى لنفسي أن يكون علي المأثم وأنتم لكم المهنة، أي تهنؤون وتسعدون بدون تعب وأنا أبو بالإثم؟ أيمكن أو يعقل أن أرضى لنفسي ذلك؟ وهذا فيه ظلم لنفسه، أي ظلم وأشد من هذا بأن يكذب الإنسان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. إذا انقطع شسع النعل، شسع النعل هو السير أو أحد سيور النعل الذي هو في مقدمة النعل ويدخل فيه الأصبعان، يدخل فيه الأصبعان الكبير والذي يليه، يسمى شسع. إذا انقطع لا يتمكن الإنسان أن يمشي بنعل مقطوع شسعها، لا يتمكن. فيقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلح، أي النعل الآخر. لماذا لا يجوز إذا انقطع شسع نعلي أن أمشي بنعل واحدة؟ قال أهل العلم: لأن هذا فيه ظلم للبدن، لأن هذا فيه ظلم للبدن، والعدل مطلوب، العدل مطلوب أن تعدل مع بدنك. فإذا مشى الإنسان بنعل واحدة وكانت الأخرى معرضة للشوك أو للحر أو غير ذلك، لم يعدلها بالأخرى، وهذا له نظائر في السنة يمنع من أشياء من أجل العدل مع البدن وعدم ظلمه، مثل نهيه عليه الصلاة والسلام من الجلوس بين الظل والشمس، هذا لكي لا تظلم بدنك. وكذلك نهى عن القزع، مع أن كثير من الناس الآن لا يبالي القزع، أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه أو يقصر بعض الشعر ويترك بعضها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي هنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. شاهد الحديث للترجمة هو ضربه بيده على جبهته مستنكرا ما ادعاه هؤلاء أو ما زعمه هؤلاء فيه من زعم باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي العالية البراء قال: مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له: إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه قال: حتى أثر فيها. ثم قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل قد صليت فلا أصلي.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه. الترجمة الأولى: ضرب الإنسان لفخذ نفسه، ضرب الإنسان لفخذ نفسه. وهذه الترجمة: ضرب الإنسان لفخذ أخيه، وهذا أيضا جائز للغرض نفسه المتقدم، لكن مع قيد لا بد منه نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: ما لم يرد به سوءا، ما لم يرد به سوءا، إذا كان للتعجب أو الاستغراب أو الاستنكار أو نحو ذلك دون أن يقع في قلبه سوءا أو إرادة سوء، فإذا وقعت هذه الإرادة في القلب فلا يحل، يحرم سدا لذرائع الباطل. إذا كان في القلب شيء من ذلك فلا يحل، أما إذا كان القلب خليا من ذلك وضرب على فخذه مستنكرا أو متعجبا أو مستغربا فهذا أمر مباح، دلت النصوص على جوازه. وأورد حديثا سبق أن مر معنا قريبا، حديث بالعالية قال: مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا، أي ليجلس عليه. وهذا أيضا فيه من الأدب مع الإخوان وحسن الإكرام، قال: فألقيت له كرسيا، أي وضعت له كرسيا احتفاء به، فجلس. فقلت له: إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمرون؟ فما تأمر؟ قوله أخر الصلاة أي عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت، أخر الصلاة أي عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت. قال: فضرب فخذي ضربة أحسبه، هذا عدم جزم من الراوي وشك في ذلك، قال: أحسبه قال: حتى أثرت فيها أو أثر فيها. ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل قد صليت فلا أصلي. هنا أورده موقوفا على أبي ذر، وسبق الإشارة إلى أن الحديث جاء في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم قال أبو ذر رضي الله عنه: إني سألت رسول الله، قال أبو ذر رضي الله عنه: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، إلى آخر الحديث. فالحديث صح مرفوعا، وهذا يسمى عند أهل العلم مسلسل، وهنا مسلسل بضرب الفخذ، يعني كل راوي يضرب فخذ الثاني عندما يخبره بهذا الخبر، وهو موضع الشاهد. هذا الذي تسلسل في إسناد الحديث هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، وساقه البخاري رحمه الله لبيان إباحة ذلك وجوازه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلم تعد قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يك هو لا تسلط عليه، وإن لم يك هو فلا خير لك في قتله. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين. قال سالم: قال عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه. الرهط هم الجماعة أقل من العشرة قبل ابن صياد. ابن صياد هذا كان من اليهود، وكان بعض الصحابة يظن أنه هو المسيح الدجال، كان يظن أنه هو المسيح الدجال، فيقول قبل ابن صياد، وأيضا كان يزعم ويدعي أشياء، يدعي معرفتها، وكان حين ذاك صغيرا لم يبلغ الحلم، يعني لم يحتلم بعد، فكان يدعي معرفة أشياء ويتكهن، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد من هذا الذهاب فضحه وتعرية أمره وكشف حاله، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان، وهذا يدل على أنه في ذاك الوقت كان صغيرا، كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، يلعب مع الأولاد ومع الصغار، فوجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، في أطم بني مغالة. الأطم هو الحصن أو البناء المرتفع، وبنو مغالة بطن من الأنصار. وقد قارب ابن الصياد أو ابن الصياد يومئذ الحلم، أي ما زال صغيرا لم يحتلم بعد أو لم يبلغ الاحتلام، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، حتى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته مواجهة، وإنما جاء من الوراء إلى أن وصل عنده وضرب بيده على ظهره. والشاهد هنا ضرب اليد، الشاهد من السياق هذا كله ضرب اليد على الظهر لأي غرض يكون مباحا فإنه جائز. وهنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إليه وضرب بيده على ظهره، وما شعر إلا بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على ظهره. وهذه تكشف أيضا شيئا من حاله، وأنه لا يعرف شيئا، وإلا لا شعر بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل مجيئه، أو لا شعر به حين اقترب منه، لكن لم يشعر حتى ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ظهره. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ وهذا فيه عرض الإسلام عليه، وهذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، ووظيفته وظيفة الرسل، مهما كان الشخص ومهما كانت حاله يعرض عليه الإسلام ويبادر إلى عرض الإسلام عليه. أتشهد أن لا أني رسول الله؟ هذا عرض للإسلام على هذا الصغير. فنظر إليه، أي نظر ابن الصياد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يقصد بالأميين العرب، وكان يقال لهم ذلك لقلة القراءة والكتابة فيهم وندرتها، والأمي من لا يقرأ ولا يكتب، وينسب هذه النسبة إلى أمه، أي أنه على حاله، على حاله كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، يعني في هذا الأمر أمي، أي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو المراد. قال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن الصياد: فتشهد أني رسول الله؟ قال ابن الصياد: تشهد أني رسول الله، وهذا ادعاء للنبوة والرسالة، وهذا يستحق عليه القتل، يستحق عليه القتل، أن يقتل، أن يفصل رأسه من جسده. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضغط جسمه بعضه إلى بعض، هذا معنى رصه، فرصه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبرسوله. وهذا فيه أن الإيمان والصدع به هو المفزع والملجأ في كل مقام، والذي ينبغي أن يعلن عند كل باطل وكل ضلال: آمنت بالله وبرسوله. ولهذا يأتي مثل هذا كثير في الأحاديث وفي الآثار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ بدأ يختبره ليكشف حاله عليه الصلاة والسلام ويفضحه على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. قال: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قبل هذا في صحيح مسلم قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا، قال ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على ماء. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على ماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ترى عرش إبليس على البحر، ترى عرش إبليس على البحر. وهذا فيه فائدة أن الكهان إخوان الشياطين، أن الكهان إخوان الشياطين، وعملهم كله من عمل الشياطين والتعاون معهم، ولهذا يرى عرشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العرش الذي تراه هو عرش إبليس على البحر. وقد دلت أحاديث أن إبليس، دلت أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس نصب لنفسه عرشا على البحر، ثم إذا أصبح بث جنوده ووضع عنده تاج وقال أيكم يظل اليوم مسلما، يشجع جنوده أيكم يظل اليوم مسلما فينطلقون، فيأتيه الواحد ويقول لم أزل به حتى عق أمه، لم أزل به حتى عق أمه، فيقول لا 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 يبرح أن يبرها، نبغى أكبر أيضا، لا يبرح حتى أن يبرها. قال لم أزل به حتى طلق زوجته، قال يوشك أن يراجعها، نريد أكبر حتى يكون يعطى التاج. قال فيأتي الرجل فيقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويأتيه الآخر فيقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. فهذا الذي كان يراه ابن الصياد، هذا يرى إبليس الرجيم عدو الله وعدو الدين وعدو المؤمنين، وهو من إخوان الشياطين، وكل كاهن من إخوان الشياطين. ولهذا كيف يليق بمسلم أو بعاقل أن يذهب للكهنة برغبة أن يعرف مفقودا أو ضائعا أو مستقبلا أو غير ذلك، فيضيع دينه ويهدم عقيدته والعياذ بالله، فيذهب إلى إخوان الشياطين. قال ترى عرشا، ترى عرش إبليس على البحر. قال وما ترى؟ يسأله مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، يعني في أخبار تأتيني تصل إليه أخبار، لكن منها الصدق ومنها الكذب. ولعلكم تذكرون ما يدل أن الأخبار التي تأتي الكهنة جلها ماذا؟ كذب. يأتيه بالأمر الصدق الواحد فيخلط معه كما مر معنا قريبا 100 كذبة، فهو يقول يأتيني صادق وكاذب. في الحقيقة الكهان يأتيهم الخبر الصادق مما يشترق، يسترقه الجن، يأتون بالخبر الواحد يقرقرونه في أذن الكاهن ويخلط معه 100 كذبة. وربما أيضا هم أصلا يخلطون، نفس الجن يخلطون للكاهن مع الصدق أيضا كذب، كما تفيد هذه الرواية. أفيحل أن يؤتى مثل هؤلاء؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والآن الكهانة تمارس عبر القنوات الفضائية حيا على الهواء مباشر، يقف الكاهن مباشرا على الهواء على الملأ ويبدأ يتكهن للناس، يتصلون به عبر الهاتف والجوالات يسألون عن مستقبلات وعن مغيبات وعن أحوال وعن زواجات وعن مصالح وعن تجارات، ويتكهن لهم من إخوان الشياطين، يتصلون به ويتكهن لهم. فهنا يقول قال ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب. فهذا كله تعرية وكشف لحال هذا الرجل. قال خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، وهذا أيضا من الكشف والتعرية لحال هذا الرجل وما يمزج له ويخلط له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، أو خبأت لك خبيئا، أي أضمرت شيء، فما هو؟ قال هو الدخ، قال هو الدخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ. هذه الكلمة اخسأ في الأصل يطرد بها الكلب، الأصل في هذه الكلمة يطرد بها الكلب، إذا أريد طرده من المكان يخصصون له، يخصصون له حتى ينطرد من المكان. ثم صارت تستعمل في إنكار والتشنيع على الأعمال القبيحة الشنيعة الخسيسة السيئة، مثل هذا العمل السيء وهو ادعاء معرفة الأمور وما في الصدور والمغيبات. قال اخسأ فلم تعد قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره أنه من إخوان الشياطين من الكهان، هذا قدره، لا النبوة التي ادعاها قبل قليل. قال أتشهد أني رسول الله، لا النبوة التي ادعاها قبل قليل، فقدره أنه من إخوان الشياطين وهم الكهان. قال لن تعدوا فلم تعدوا قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره عرفناه. قال عمر يا رسول الله، قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أن أضرب عنقه، أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ لم يبادر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكه لا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، مع أنه عرفنا قبل قليل ادعى النبوة وهذا يستوجب به القتل، لكن لم يقتل أولا لأنه لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، وثانيا لأنه ربما بينهم وبين اليهود شيء من الهدنة فلم يقتله لذلك، فلم يقتله لذلك. ثم قال إن يكه، لأنهم كانوا مشتبهين في أنه الدجال، كانوا مشتبهين في أنه الدجال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن ذلك، كانوا مشتبهين أنه الدجال، ولهذا قال إن يكن هو، أي أن يكن ابن الصياد الدجال، لا تسلط عليه، لأن الذي سيقتل الدجال من؟ المسيح، مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فقتله لن يكون على يد أحد إلا على يد عيسى عليه السلام، ولهذا قال لن تسلط عليه، لأن لا تتمكن من قتله، لأن الله عز وجل قدر وشاء سبحانه وتعالى أن يكون قتل الدجال مسيح الضلالة على يد عيسى عليه السلام مسيح الهدى. قال لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، لأن الأمر يتعلق بأمور لا يدرى ماذا تكون، قد يكون بقاؤه هداية، قد يكون بقاؤه هداية، قد يكبر ويسلم. ولهذا بعض أهل العلم ذكر في ترجمته أنه أسلم ومات على الإسلام، بعضهم ذكر ذلك من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر فذكروا ذلك. فالشاهد أنه قال وإن لم يكه، أي لم إن لم يكه هو المسيح الدجال فلا خير لك في قتله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أمر ابن صياد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، إنما هو يعني ابن الصياد من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك ذهب إليه ليختبره. ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وإنما هو، أي ابن الصياد، أحد الدجاجلة الكبار الكثار، إنما هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار، لأن هناك دجاجلة كبار كثار وهناك دجال أكبر، وهناك دجال أكبر، والدجال الأكبر مسيح الضلالة الذي يقتل في آخر الزمان على يد عيسى عليه السلام، وسيأتي شيء من الحديث عنه في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في آخرا. وهناك دجاجلة كبار، هناك دجاجلة كبار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجالون 30، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. فهناك دجاجلة كثر، دجاجلة كثر، وهم فتنة على الناس وشر، وكم من دجال أضل خلقا وخدعهم بخوارق للعادات، فيضل ويسوق معه خلق من الناس إلى حيث الضلال والباطل والعياذ بالله. وإذا كان هؤلاء فتنوا بهؤلاء الدجاجلة الذين هم دون الدجال الأكبر بمراحل في باب الخوارق، فماذا يكون شأنهم إذا خرج الدجال الأكبر؟ إذا كانوا فتنوا مع هؤلاء الدجاجلة الذين هم دونه بكثير في باب الخوارق، فكيف يكون شأنهم أعاذنا الله عز وجل وحمانا ووقانا مع الدجال الأكبر إذا خرج، إذا كان هؤلاء الدجاجلة يغوونهم بسرعة، فكيف بالأمر إذا خرج الدجال؟ وسيأتي حديث عنه وعن الأشياء التي تقع على يديه وعن الدعاوى التي يدعيها. قال السالم سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي ابن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل النبي يعني في المكان الذي فيه النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يتقي يعني يتوارى بحيث يصل إلى المكان الذي فيه ابن الصياد ولا يراه، لأنه يتقي بماذا؟ بجذوع النخل، وهذا ليصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل فيما مر، يصل إليه بدون أن يشعر، وهذا كله أيضا لفضحه وتجلية حاله وبيان حقيقة أمره. فكان يأتي عليه الصلاة والسلام أو أتى يتقي بجذوع النخل. هذا الإتيان بهذه الطريقة ليس نوعا من التجسس، ليس نوعا من التجسس المنهي عنه، بل هذا كشف لحال أهل الباطل، كشف لحال أهل الباطل الذين هم خطر على الناس وعلى الأمة من الكهان والسحرة والدجاجلة والمشعوذين، لتعرية حالهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد حتى يسلم الناس من شرهم، لأنهم إن لم يفضحوا ويكشفوا وتعرى حالهم للناس يستمر إضلالهم وإغواؤهم وصدهم للناس عن سبيل الله. قال وهو يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، أي مما ينقل له عليه الصلاة والسلام عنه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له، في قطيفة له فيها زمزمة. كان وقتها ابن صياد مضطجع أي مستلقي على قطيفة مثل اللحافة نوعا من ذلك، مستلقي قال على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. الزمزمة صوت يخرج من الحلق والخياشيم ولا يستبان، لا يستبان، يعني تسمع صوتا لكن لا تستبين معالم حروفه كلماته، فهذا يسمى زمزمة. فيخرج صوت من الإنسان، يسمع صوت لكن لا تسمع جمل أو كلمات أو حروف، فصوت من الحلق ومن الخياشيم يخرج لكن لا يفهم. قال له زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، انتبهت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل فنبهت ابنها فقالت لابن صياد يا صاف، وهذا اسمه، قالت يا صاف وهو اسمه هذا محمد، يعني جاء محمد تقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فنبهته فتناهى أي سكت، فتناهى ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، يعني لو لم تنبهه لبين، لبينت حاله وانكشف أمره وأنه ليس عنده شيء، إنما هو من إخوان الشياطين. قال سالم قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، أي حمد الله وعظمه ومجده وأثنى عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم ذكر الدجال أي محذرا أمته منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعثه الله أنذر أمته من فتنة الدجال، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أكبر فتنة على وجه الأرض، فتنة الدجال من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتنة هي أكبر الفتن. قال إني أنذركم، تحذير وإنذار ونصح من النبي عليه الصلاة والسلام، إني أنذركم أي أنذركم وأحذركم الدجال فاحذروه أشد الحذر، إني أنذركم أي أحذركم من الدجال ومن فتنته، وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه، ما من نبي بعثه الله إلا وحذر قومه من الدجال. وهذا يدل على أن الدجال فتنته فتنة عظيمة جدا، أن فتنته فتنة عظيمة جدا. قال لقد أنذر نوح قومه أي والأنبياء بعده كلهم أنذروا من فتنة المسيح الدجال. قال ولكن سأقول لكم فيه أي في الدجال قولا لم يقله نبي لقومه، سأعطيكم علامة احفظوها وعوها واعرفوها لم يقلها نبي لقومه. قال تعلمون أنه أعور، تعلمون أنه علامة كاشفة فاضحة له ملتصقة به ظاهرة بارزة ليست خفية في وجهه، أعور إحدى عينيه طافية كأنها زبيبة، علامة واضحة، أي مهما ترون من الدجل من الخداع من المكر من المخرقة من الشعوذة لا تغتر بشيء من ذلك، أعور، احفظوا العلامة. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، لأن الدجال عندما يخرج يخرج بفتن مهيلة عجائب تدهش العقول تغر الناس، عندما يخرج يقول للسماء أمطري، مجرد ما يقول لها أمطري تمطر ينزل المطر، يقول للأرض أنبتي زرعك يخرج النبات رأسا، يقول للقرية ينادي كنوزها اتبعيني فتخرج الكنوز التي في القرية تمشي وراءه، والناس يرون ذلك. يأتي بالرجل ويقصه نصفين، نصف ينطرح يمينا نصف ينطرح شمالا، يقصه قصا إلى نصفين يسيل دمه، يقول قم فيقوم. الله عز وجل أقدره على ذلك، الله عز وجل أقدره على ذلك ابتلاء وامتحانا. الدجال أعاذنا الله جميعا منه يخرج ومعه فتن عظام وأمور مهيلة وخوارق تدهش العقول وتطيش منها الألباب، ويفتن به خلق كثير يفتنون به ويتبعونه، ويجوب الأرض في 40 يوما، يجوب الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة، والله عز وجل يجعل اليوم في ذلك الوقت يمتد يصبح مدته سنة. ولهذا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا أدركنا ذلك اليوم كيف نصلي، أهم عندهم الصلاة، أهم عند الصحابة الصلاة، قالوا إذا أدركنا ذلك اليوم كيف نصلي، يعني يوم واحد الآن مدته سنة، نصليها خمس صلوات ولا كيف نصلي؟ قال اقدر له قدرة، يعني تصلون صلاة كل يوم، لا تصلون خمس صلوات في يوم كسنة، بل تصلون صلوات 360 يوم، مع أنها يوم واحد تطول مدته، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم، فيجوب الأرض كلها ويدخلها المدن والقرى ويعرض فتنه، وينادي أهل القرية التي يمر بها يأمرهم باتباعه، يقول أنا رب العالمين، من يمر عليهم يقول لهم أنا رب العالمين، إذا استجابوا تبعوه، إذا استجابوا أبقى لهم ما عندهم، وإذا لم يستجيبوا أمر أرضهم أن تمحل وأمر كنوزهم أن تتبعه، فتن. وإذا استجابوا قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي، فتن مهيلة جدا. ولهذا يتبع خلق، يتبعه خلق، في أناس يتبعون دجاجلة في دون هذا بكثير، يأتي دجال ويقول لهم أنا أستطيع أدخل البيضة في الزجاجة، يتبعونه، يأتيهم ببعض المخرقات يتبعونه بسرعة. أقول كيف لو وصلوا إلى مثل هذه الفتنة العظيمة ورأوا هذه الأمور المدهشة؟ إذا كان خوارق يسيرة جدا يستجيبون ويبادرون، فكيف لو بلغوا في فتنة الدجال التي أكبر فتنة والعياذ بالله؟ فالشاهد أنه يجوب الأرض، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل مدينة ولا مكة، لكن من كان فيها من أهله يخرجون له ويتبعونه، أما هو لا يدخلها، لا يدخلها، حماها الله سبحانه وتعالى من أن يدخلها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنذرنا منه وأعطانا علامة واضحة. العلامة ينبغي أن يحفظها المسلم وأن يحفظها الصغار والكبار وأن يعتنوا بها حتى ما ينخدع، لأن فيه أمور مهيلة تدهش العقول كما قلت. فهناك علامة واضحة، وهي أنه أعور، وهي أنه أعور. قال عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، فكيف يغتر الإنسان بشخص فيه هذا العور يدعي أنه رب؟ علامة واضحة. بل يقول ابن تيمية رحمه الله إن مجموع الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ثلاث علامات، ذكر فيها ثلاث علامات فاضحة للدجال ينبغي أن تحفظ. العلامة الأولى أن أعور، والعلامة الثانية مكتوب بين عيني كافر، 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 يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ. إيش أوضح من هذا؟ مكتوب بين عيني كافر، كلمة مقروءة واضحة، مكتوب على جبينه بين عيني كافر، ويفعل هالأمور ويتبعونه، ومكتوب على عيني كافر ويقول لهم أنا ربكم ويتبعونه، وعلى عينيه مكتوب كافر. يا سبحان الله، نسأل الله الحماية والعافية. والعلامة الثالثة التي دلت عليها النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. علامة واضحة، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ما في رؤية لله سبحانه وتعالى قبل الموت، فمهما ترى من خوارق ومن أمور مدهشة ومذهلة كلها كذب وكلها دجل وكلها مخرقة وتلبيس على الناس، فلا تنخدع بذلك. فهذه ثلاث علامات، مكتوب بين عيني كافر عينه عوراء، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا منه أشد التحذير، ونصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه أشد النصح. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة والساعة الكريمة أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يعيذنا من الدجال وإعوانه ومن الشياطين وإخوانهم، وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها ومن بطن، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يعيذنا من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأن يعيذنا من الأهواء كلها والفتن جميعها ما ظهر منها ومن بطن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب غفور رحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لم أفهم قولك أخرها عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت، فلو وضحت لنا أكثر.
الصلاة لها وقت مختار ولها وقت اضطرار، وهناك أيضا أمر ثالث وهو خروج الوقت، ففي وقت اختياري وفي وقت اضطراري وفيه خروج الوقت. فهنا في هذه الرواية لما قال أخرها عن وقتها، أي أخرها عن الوقت الاختياري وهو وقت موسع في كل الصلاة، إلى الوقت الاضطراري، يعني لم يصلها بعد أن خرج الوقت. ليس المراد أنهم يصلونها بعد خروج الوقت، مثل أن يصلي العصر بعد صلاة المغرب أو بعد عند دخول وقت المغرب، ليس هذا المراد، وإنما يؤخرونها من الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري. نعم.
يقول: رجل كان يترك الصلوات اليوم واليومين من أجل شهوة أو تلفاز ما يقارب السنتين أو ثلاث سنوات، هذه حاله من التفريط والتسويف، ثم عرف حق الله وتاب، فكيف يقضي ما فاته؟
من كان متعمدا لترك الصلوات فتركه لها كفر، وتلك لا تقضى، وإنما يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويصلي. أما الذي يقضي هو من نام عن صلاة أو نسيها، أما الذي يتعمد ترك الصلوات فهذه لا تقضى، لأن تعمد ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
يقول: وهبت ولدي لطلب العلم، فما السبيل إلى ذلك، وما هي الأسباب المعينة على ذلك، وعمره الآن 4 سنوات؟
جزاك الله خيرا على نصحك لولدك وحرصك على العلم وتنشئته، وهذا واجب كل أب أن يحرص على أبنائه تربية وتنشئة على الخير وعلى العلم النافع والعمل الصالح. وعليك ما دمت التزمت مع نفسك بذلك أن تجد وتجتهد في توجيه الولد وحسن تربيته وحسن تأديبه وترغيبه في العلم وتحبيبه إليه، وتكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين نياتنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأن يبارك فينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما حدثه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز هذا العمل، أن المرء عندما يتعجب أو يستغرب شيئا فيضرب بيده على فخذه أو على جزء آخر من بدنه كالجبهة مثلا أو نحو ذلك، استغرابا أو تعجبا، فهذا أمر مباح ولا يتنافى مع الأدب، ويفعل عند التعجب أو عند الاستغراب، أن يستغرب الشيء فيضرب بيده على فخذه أو يضرب بيده على جبهته. وليس المراد بالضرب الضرب الشديد، وإنما يضع اليد ضربا خفيفا يسيرا على فخذه أو على جبهته. أما ضرب الإنسان على يده ضربا على جبهته أو على فخذه ضربا مؤلما لا يجوز حتى في مثل هذا المقام. وقوله هنا ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء، العطف هنا يحتمل، عطف الشيء هنا يحتمل أنه معطوف على الفخذ، فيكون ضربه على فخذه أو الشيء يعني من بدنه، ويحتمل أن يكون معطوف على التعجب، فيقول ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو عند الشيء يعني الآخر مثل الاستغراب أو الاستنكار أو نحو ذلك. والعطف الأول ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو على الشيء، فيحتمل أن يكون العطف عند الشيء أو على الشيء، على الشيء أي على شيء من بدنه آخر غير الفخذ، وعند الشيء أي عند شيء آخر غير التعجب، فيحتمل هذا وهذا. والحديث الثاني الذي ساقه المصنف وسيأتي معنا فيه الضرب على الجبهة، فهذا يقوي احتمال أنه أراد بالعطف هنا أي على الشيء، على الفخذ أو على الجبهة. وأورد هنا حديث علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب، وهذا مسلسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وآل بيت النبي لهم شأنهم ومكانتهم العليا ومنزلتهم الرفيعة عند أهل السنة والجماعة بدون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط، فلهم محبة عظيمة في القلوب ومكانة جليلة في النفوس، وأهل السنة يحفظون لهم قدرهم ويعرفون لهم مكانتهم ومنزلتهم وقرابتهم لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم لا في آل البيت ولا في غيرهم غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، بل هم في ذلك وسط، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني الغلو فيهم، لأن الغلو فيهم ليس من حبهم لنهيهم هم عن ذلك وتحذيرهم منه. ولهذا ادعاء أنهم يعلمون الغيب أو السجود لهم أو لقبورهم والعياذ بالله أو طلبهم من دون الله والاستغاثة بهم، كل ذلك من الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل أنبياءه ورسله على النهي منه وتحريمه. ولهذا الواجب على كل مسلم أن يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وصحب النبي الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكون في ذلك وسطا لا غاليا ولا جافيا، لا مفرطا ولا مفرطا. وهنا حديث عظيم يرويه لنا آل بيت نبينا، حديث عظيم يرويه لنا آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. يقول فيه علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق هو الإتيان ليلا، الطرق هو الإتيان ليلا، فقوله طرقه أي أتاه ليلا، وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات: دخل علينا من الليل، من الليل. فقال: ألا تصلون؟ وجدهما نائمين، وجدهما نائمين. قال: ألا تصلون؟ وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث في صحيح المصنف وغيره أنهم أتاهم أولا ونبههما للصلاة، صلاة الليل وهي نافلة ليست فريضة، ولكن النوم غلبهما، ثم رجع لهما بعد هجعة من الليل، فإذا بهما نائمين، فقال: ألا تصلون؟ فقام كما جاء في الرواية التي أشير إليها علي يعرك رضي الله عنه عينيه ناهضا للصلاة، وهي الصلاة نافلة. وهذا من فوائده أن الأب في بيته ينبغي أن يكون حريصا على تنشئة ولده على النوافل وترغيبهم فيها وتعويدهم عليها ومتابعتهم فيها لينشأوا على ذلك. وأعرف أحد الإخوة أخبرني أن والده من أهل العلم وتوفي رحمة الله عليه، يقول: كان والدي إذا سافر ووالده كثير الأسفار، يقول: يتصل علينا بالهاتف في آخر الليل يوقظنا لصلاة الليل ليس لصلاة الفجر، يقول: يتصل علينا بالهاتف في آخر الليل يوقظنا لصلاة الليل، يقول: يلا يا فلان، بكلام جميل وأسلوب طيب، استعينوا بالله صلوا. قال: ألا تصلون؟ فهذه فائدة عظيمة تستفاد من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته. فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، إنما أنفسنا عند الله، أي بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، لأنه يعتذر عن عدم القيام بغلبة النوم عليه، غلبه النوم فلم يتمكن من القيام لأداء الصلاة، صلاة الليل، فيعتذر بهذا الاعتذار. قال: إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. أراد رضي الله عنه الاعتذار عن عدم التمكن من الاستيقاظ، لا عن عدم الرغبة فيه. هو راغب في الاستيقاظ وحريص على صلاة الليل رضي الله عنه، لكنه أراد أن يعتذر عن عدم التمكن من الاستيقاظ، أن النوم غلبه. فقال: إنما أنفسنا بيد الله، لا أنه أراد أن يعتذر عن الاستيقاظ أصلا بعدم الرغبة فيه، فهو راغب في ذلك، فاعتذر هنا بالقدر والمشيئة أولا في عدم التمكن لغلبة النوم، وثانيا لأن هذا نافلة ليس فرضا ولا واجبا. ولهذا فإن الاعتذار هنا اعتذار صحيح، الاعتذار هنا اعتذار صحيح، فهو لم يحتج بالقدر على ترك واجب، ولم يحتج على أيضا فعل محرم، بل احتج به على ترك نافلة غلبه النوم عليها، في ترك نافلة ليس فرضا غلبه النوم عليها مع شدة رغبته. ولهذا لما نبهه في المرة الثانية قام يعرك عينيه ناهضا حريصا على أداء هذه الطاعة. فالاحتجاج إذا صحيح، والنائم الحريص ليس مفرطا. فرق بين النائم الحريص الذي يغلبه النوم، وبين النائم الذي ليس هو حريص، مثل ما يكون من بعض الناس ينام متأخرا غير مبال بصلاة الفجر ولا مهتم بها، ولو كان عنده مصلحة دنيوية عظيمة الشأن لم يغلبه عليها النوم، لم يغلبه عليها النوم. ففرق بين من يعتذر في نافلة لغلبة النوم عليه، وبين من هو مفرط ومضيع ومهمل ثم يعتذر بالقدر. ولهذا لو أن إنسانا ينام عن صلاة الفجر وهذا دأبه، وإذا قيل له في ذلك قال: إنما أنفسنا بيد الله، هل هذا الاحتجاج صحيح؟ هذا احتجاج غير صحيح، احتجاج على بالقدر على ترك واجب، احتجاج بالقدر على ترك واجب. ولهذا الاحتجاج بالقدر لا يجوز على ترك الواجبات، ولا يجوز أيضا على فعل المحرمات. شخص يترك واجبا صلاة أو غيرها ثم يلام على ذلك فيعتذر بالقدر، يقول: لم يقدر الله لي، أو ما كتب الله لي ذلك. أو شخص والعياذ بالله يفعل أمرا محرما فيلام على ذلك، يقول: أمر قدره الله. هذا احتجاج باطل، مثل احتجاج المشركين الذي قال الله عنهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا احتجاج باطل، فلا يحتج بالقدر لا على ترك واجب ولا على فعل محرم. وأما احتجاج علي رضي الله عنه فهو احتجاج في محله، احتجاج صائب، ولهذا لم ينكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، والأمر في نافلة ليس في فريضة. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. قوله ولم يرجع إلي شيئا دليل على أن علي رضي الله عنه لم يكن مخطئا فيما ذكر، وإلا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في كلامه شيء منكر. لكن قال: لم يرجع إلي بشيء، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أن هذا فيه تنبيه إلى أن هذا المقام يكفي فيه المرء أن يقبل على ما دعي إليه دون أن يأتي بهذا الاعتذار: إنما أنفسنا بيد الله، وإنما يأتي بما طلب منه مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك. قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا لما نقف معاشر الإخوة الكرام على هذا الحديث الذي كما عرفنا رواه لنا آل بيت نبينا، وهو مسلسل بروايتهم، يرويه كما عرفنا علي بن حسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب في قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، نجد هنا معاني إيمانية عظيمة يجب أن يستفيد منها كل مسلم، تتعلق بالعقيدة والتوحيد والإيمان الذي خلقنا لأجله ربنا سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه وفاطمة من عباد الله الحريصين على الخير، لكن يغلبهم النوم أو غلبهم النوم في هذه المرة، ففاتت عليهما هذه النافلة، نافلة قيام الليل، واعتذر أن نفسه بيد الله، يعني أنه ليس بيده شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عندما نقرأ هذه المعاني التي فيها عبودية هؤلاء آل البيت لله عز وجل، وتوحيدهم له وإخلاصهم له وقيامهم بتحقيق الذل والانكسار بين يديه، وإقرارهم بأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أيليق بمن عرف ذلك وفهمه وعرف أن هذا هو شأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أيليق به أن يدعوهم من دون الله، أو يستغيث بهم من دون الله، أو يسجد لهم من دون الله، أو يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، أو غير ذلك من العقائد؟ ولهذا أؤكد على ما ذكرته سابقا أن حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني إلا أن نعرف لهم أقدارهم ومكانتهم وفضلهم ونترضى عليهم ونحبهم محبة عظيمة عالية، لكن لا نعطيهم شيئا من حقوق الله وخصائص الله تبارك وتعالى، فهذا لا يرضونه هم ولا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه رب العالمين الذي خلق النبي وخلق آل البيت وخلق الناس أجمعين ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل جميعا أن يزيدنا لآل بيت نبينا ولأصحابه الكرام حبا، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وأن يعيذنا من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه.
ثم روى رحمه الله تعالى عن أبي رزين عن أبي هريرة قال، أي أبو رزين: رأيته أي أبا هريرة يضرب جبهته بيده، يضرب جبهته بيده. وهذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، لأن الضرب على الفخذ أو على الشيء، فهنا ضرب على جبهته بيده مستنكرا على أهل العراق، وكان بعضهم اتهمه رضي الله عنه وأرضاه بأنه يكذب على النبي، ولا زالت هذه التهمة يرميها به ظلال الخلق، لا زالت هذه التهمة يرميه بها ظلال الخلق ممن لا يعرفون قدره ولا قدر غيره من أصحاب النبي الكرام صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فيقول رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أيكون لكم المهنة، يعني إذا كذبت أنا على النبي عليه الصلاة والسلام يكون لكم أن أنتم المهنة؟ والمهنة هو الشيء الذي يأتيك من غير تعب، تهنأ به وتسعد ويأتيك من غير تعب ومن غير مشقة. فيقول: أيعقل أن أتحمل الإثم لتهنأوا أنتم وأنا أبو بالإثم وألقى الله به يوم القيامة؟ وهو يعرف رضي الله عنه وأرضاه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو من رواة هذا الحديث. فيقول: هل أرضى لنفسي أن يكون علي المأثم وأنتم لكم المهنة؟ أي تهنؤون وتسعدون بدون تعب وأنا أبو بالإثم، أيمكن أو يعقل أن أرضى لنفسي ذلك؟ وهذا فيه ظلم لنفسه، أي ظلم وأشد من هذا بأن يكذب الإنسان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. إذا انقطع شسع النعل، شسع النعل هو السير أو أحد سيور النعل الذي هو في مقدمة النعل ويدخل فيه الأصبعان، يدخل فيه الأصبعان الكبير والذي يليه، يسمى شسع. إذا انقطع لا يتمكن الإنسان أن يمشي بنعل مقطوع شسعها، لا يتمكن. فيقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلح، أي النعل الآخر. لماذا لا يجوز إذا انقطع شسع نعلي أن أمشي بنعل واحدة؟ قال أهل العلم: لأن هذا فيه ظلم للبدن، لأن هذا فيه ظلم للبدن، والعدل مطلوب، العدل مطلوب أن تعدل مع بدنك. فإذا مشى الإنسان بنعل واحدة وكانت الأخرى معرضة للشوك أو للحر أو غير ذلك، لم يعدلها بالأخرى. وهذا له نظائر في السنة يمنع من أشياء من أجل العدل مع البدن وعدم ظلمه، مثل نهيه عليه الصلاة والسلام من الجلوس بين الظل والشمس، هذا لكي لا تظلم بدنك. وكذلك نهى عن القزع، مع أن كثير من الناس الآن لا يبالي القزع، أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه أو يقصر بعض الشعر ويترك بعضه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي هنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. شاهد الحديث للترجمة هو ضربه بيده على جبهته مستنكرا ما ادعاه هؤلاء أو ما زعمه هؤلاء فيه من زعم باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي العالية البراء قال: مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له: إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها. ثم قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل قد صليت فلا أصلي.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه. الترجمة الأولى: ضرب الإنسان لفخذ نفسه، ضرب الإنسان لفخذ نفسه، وهذه الترجمة: ضرب الإنسان لفخذ أخيه، وهذا أيضا جائز للغرض نفسه المتقدم، لكن مع قيد لا بد منه نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: ما لم يرد به سوءا، ما لم يرد به سوءا، إذا كان للتعجب أو الاستغراب أو الاستنكار أو نحو ذلك، دون أن يقع في قلبه سوءا أو إرادة سوء، فإذا وقعت هذه الإرادة في القلب فلا يحل، يحرم سدا لذرائع الباطل، إذا كان في القلب شيء من ذلك فلا يحل. أما إذا كان القلب خليا من ذلك وضرب على فخذه مستنكرا أو متعجبا أو مستغربا فهذا أمر مباح، دلت النصوص على جوازه. وأورد حديثا سبق أن مر معنا قريبا، حديث بالعالية قال: مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا، أي ليجلس عليه، وهذا أيضا فيه من الأدب مع الإخوان وحسن الإكرام. قال: فألقيت له كرسيا، أي وضعت له كرسيا احتفاء به، فجلس، فقلت له: إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمرون؟ فما تأمر؟ قوله أخر الصلاة أي عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت، أخر الصلاة أي عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت. قال: فضرب فخذي ضربة أحسبه، هذا عدم جزم من الراوي وشك في ذلك، قال أحسبه قال حتى أثرت فيها أو أثر فيها. ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل قد صليت فلا أصلي. هنا أورده موقوفا على أبي ذر، وسبق الإشارة إلى أن الحديث جاء في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم قال أبو ذر رضي الله عنه: إني سألت رسول الله، قال أبو ذر رضي الله عنه: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، إلى آخر الحديث. فالحديث صح مرفوعا، وهذا يسمى عند أهل العلم مسلسل، وهنا مسلسل بضرب الفخذ، يعني كل راوي يضرب فخذ الثاني عندما يخبره بهذا الخبر، وهو موضع الشاهد، هذا الذي تسلسل في إسناد الحديث هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، وساقه البخاري رحمه الله لبيان إباحة ذلك وجوازه. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلم تعد قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يك هو لا تسلط عليه، وإن لم يك هو فلا خير لك في قتله. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين. قال سالم: قال عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه. الرهط هم الجماعة أقل من العشرة، قبل ابن صياد. ابن صياد هذا كان من اليهود، وكان بعض الصحابة يظن أنه هو المسيح الدجال، كان يظن أنه هو المسيح الدجال، فيقول قبل ابن صياد. وأيضا كان يزعم ويدعي أشياء، يدعي معرفتها، وكان حين ذاك صغيرا لم يبلغ الحلم، يعني لم يحتلم بعد، فكان يدعي معرفة أشياء ويتكهن. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد من هذا الذهاب فضحه وتعرية أمره وكشف حاله، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان، وهذا يدل على أنه في ذاك الوقت كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، يلعب مع الأولاد ومع الصغار، فوجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة. في أطم بني مغالة، الأطم هو الحصن أو البناء المرتفع، وبنو مغالة بطن من الأنصار، وقد قارب ابن الصياد أو ابن صياد يومئذ الحلم، أي ما زال صغيرا لم يحتلم بعد أو لم يبلغ الاحتلام فلم يشعر، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، حتى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته مواجهة وإنما جاء من الوراء إلى أن وصل عنده وضرب بيده على ظهره. والشاهد هنا ضرب اليد، الشاهد من السياق هذا كله ضرب اليد على الظهر لأي غرض يكون مباحا فإنه جائز. وهنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إليه وضرب بيده على ظهره وما شعر إلا بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على ظهره، وهذه تكشف أيضا شيئا من حاله وأنه لا يعرف شيئا، وإلا لا شعر بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل مجيئه أو لا شعر به حين اقترب منه، لكن لم يشعر حتى ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ظهره. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ وهذا فيه عرض الإسلام عليه، وهذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ووظيفته وظيفة الرسل، مهما كان الشخص ومهما كانت حاله يعرض عليه الإسلام ويبادر إلى عرض الإسلام عليه. أتشهد لا أني رسول الله؟ هذا عرض للإسلام على هذا الصغير. فنظر إليه أي نظر ابن الصياد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يقصد بالأميين العرب، وكان يقال لهم ذلك لقلة القراءة والكتابة فيهم وندرتها، والأمي من لا يقرأ ولا يكتب، وينسب هذه النسبة إلى أمه أي أنه على حاله، على حاله كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، يعني في هذا الأمر أمي أي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو المراد. قال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن الصياد: فتشهد أني رسول الله؟ قال ابن الصياد: تشهد أني رسول الله، وهذا ادعاء للنبوة والرسالة، وهذا يستحق عليه القتل، يستحق عليه القتل، أن يقتل، أن تفصل، أن يفصل رأسه من جسده. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم أي ضغط جسمه بعضه إلى بعض، هذا معنى رصه، فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبرسوله. وهذا فيه أن الإيمان والصدع به هو المفزع والملجأ في كل مقام، والذي ينبغي أن يعلن عند كل باطل وكل ضلال: آمنت بالله وبرسوله. ولهذا يأتي مثل هذا كثير في الأحاديث وفي الآثار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ بدأ يختبره ليكشف حاله عليه الصلاة والسلام ويفضحه على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. قال: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قبل هذا في صحيح مسلم قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على ماء. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على ماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ترى عرش إبليس على البحر، ترى عرش إبليس على البحر. وهذا فيه فائدة أن الكهان إخوان الشياطين، أن الكهان إخوان الشياطين، وعملهم كله من عمل الشياطين والتعاون معهم، ولهذا يرى عرشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العرش الذي تراه هو عرش إبليس على البحر. وقد دلت أحاديث أن إبليس دلت أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس نصب لنفسه عرشا على البحر، ثم إذا أصبح بث جنوده ووضع عنده تاج وقال أيكم يظل اليوم مسلما، يشجع جنوده أيكم يظل اليوم مسلما، فينطلقون، فيأتيه الواحد ويقول لم أزل به حتى عق أمه، لم أزل به حتى عق أمه، فيقول لا 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 يبرح أن يبرها، نبغى أكبر أيضا، لا يبرح حتى أن يبرها. قال لم أزل به حتى طلق زوجته، قال يوشك أن يراجعها، نريد أكبر حتى يكون يعطى التاج. قال فيأتيه الرجل فيقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويأتيه الآخر فيقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. فهذا الذي كان يراه ابن الصياد، هذا يرى إبليس الرجيم عدو الله وعدو الدين وعدو المؤمنين، وهو من إخوان الشياطين، وكل كاهن من إخوان الشياطين. ولهذا كيف يليق بمسلم أو بعاقل أن يذهب للكهنة برغبة أن يعرف مفقودا أو ضائعا أو مستقبلا أو غير ذلك، فيضيع دينه ويهدم عقيدته والعياذ بالله، فيذهب إلى إخوان الشياطين. قال ترى عرشا، ترى عرش إبليس على البحر، قال وما ترى؟ يسأله مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام، قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، يعني في أخبار تأتيني تصل إليه أخبار، لكن منها الصدق ومنها الكذب. ولعلكم تذكرون ما يدل أن الأخبار التي تأتي الكهنة جلها ماذا؟ كذب، يأتيه بالأمر الصدق الواحد فيخلط معه كما مر معنا قريبا 100 كذبة، فهو يقول يأتيني صادق وكاذب، في الحقيقة الكهان يأتيهم الخبر الصادق مما يشترق، يسترقه الجن، يأتون بالخبر الواحد يقرقرونه في أذن الكاهن ويخلط معه 100 كذبة. وربما أيضا هم أصلا يخلطون، نفس الجن يخلطون للكاهن مع الصدق أيضا كذب كما تفيد هذه الرواية، فيحل أن يؤتى مثل هؤلاء؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والآن الكهانة تمارس عبر القنوات الفضائية حيا على الهواء مباشر، يقف الكاهن مباشرا على الهواء على الملأ ويبدأ يتكهن للناس، يتصلون به عبر الهاتف والجوالات يسألون عن مستقبلات وعن مغيبات وعن أحوال وعن زواجات وعن مصالح وعن تجارات، ويتكهن لهم من إخوان الشياطين، يتصلون به ويتكهن لهم. فهنا يقول قال ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، فهذا كله تعرية وكشف لحال هذا الرجل. قال خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، وهذا أيضا من الكشف والتعرية لحال هذا الرجل وما يمزج له ويخلط له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، أو خبأت لك خبيئا، أي أضمرت شيء، فما هو؟ قال هو الدخ، قال هو الدخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ. هذه الكلمة اخسأ في الأصل يطرد بها الكلب، الأصل في هذه الكلمة يطرد بها الكلب، إذا أريد طرده من المكان يخصصون له، يخصصون له حتى ينطرد من المكان. ثم صارت تستعمل في إنكار والتشنيع على الأعمال القبيحة الشنيعة الخسيسة السيئة، مثل هذا العمل السيئ وهو ادعاء معرفة الأمور وما في الصدور والمغيبات. قال اخسأ فلم تعد قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره أنه من إخوان الشياطين من الكهان، هذا قدره، لا النبوة التي ادعاها قبل قليل. قال أتشهد أني رسول الله، لا النبوة التي ادعاها قبل قليل، فقدره أنه من إخوان الشياطين وهم الكهان. قال لن تعدو فلم تعدو قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره عرفناه. قال عمر يا رسول الله، قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أن أضرب عنقه، أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ لم يبادر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكه لا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، مع أنه عرفنا قبل قليل ادعى النبوة وهذا يستوجب به القتل، لكن لم يقتل أولا لأنه لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، وثانيا لأنه ربما بينهم وبين اليهود شيء من الهدنة فلم يقتله لذلك، فلم يقتله لذلك. ثم قال إن يكه، لأنهم كانوا مشتبهين في أنه الدجال، كانوا مشتبهين في أنه الدجال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن ذلك، كانوا مشتبهين أنه الدجال، ولهذا قال إن يكن هو، أي أن يكن ابن الصياد الدجال، لا تسلط عليه، لأن الذي سيقتل الدجال من؟ المسيح، مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فقتله لن يكون على يد أحد إلا على يد عيسى عليه السلام، ولهذا قال لن تسلط عليه، لأن لا تتمكن من قتله، لأن الله عز وجل قدر وشاء سبحانه وتعالى أن يكون قتل الدجال مسيح الضلالة على يد عيسى عليه السلام مسيح الهدى. قال لا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله، لأن الأمر يتعلق بأمور لا يدرى ماذا تكون، قد يكون بقاؤه هداية، قد يكون بقاؤه هداية، قد يكبر ويسلم. ولهذا بعض أهل العلم ذكر في ترجمتي أنه أسلم ومات على الإسلام، بعضهم ذكر ذلك من أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر فذكروا ذلك. فالشاهد أنه قال وإن لم يكه، أي لم إن لم يكه هو المسيح الدجال فلا خير لك في قتله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أمر ابن صياد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، إنما هو يعني ابن الصياد من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك ذهب إليه ليختبره. ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وإنما هو، أي ابن الصياد، أحد الدجاجلة الكبار الكثار، إنما هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار، لأن هناك دجاجلة كبار كثار وهناك دجال أكبر، وهناك دجال أكبر، والدجال الأكبر مسيح الضلالة الذي يقتل في آخر الزمان على يد عيسى عليه السلام، وسيأتي شيء من الحديث عنه في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في آخرا. وهناك دجاجلة كبار، هناك دجاجلة كبار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 30، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. فهناك دجاجلة كثر، دجاجلة كثر، وهم فتنة على الناس وشر، وكم من دجال أضل خلقا وخدعهم بخوارق للعادات فيضل ويسوق معه خلق من الناس إلى حيث الضلال والباطل والعياذ بالله. وإذا كان هؤلاء فتنوا بهؤلاء الدجاجلة الذين هم دون الدجال الأكبر بمراحل في باب الخوارق، فماذا يكون شأنهم إذا خرج الدجال الأكبر؟ إذا كانوا فتنوا مع هؤلاء الدجاجلة الذين هم دونه بكثير في باب الخوارق، فكيف يكون شأنهم عادنا الله عز وجل وحمانا ووقانا مع الدجال الأكبر إذا خرج، إذا كان هؤلاء الدجاجلة يغوونهم بسرعة، فكيف بالأمر إذا خرج الدجال؟ وسيأتي حديث عنه وعن الأشياء التي تقع على يديه وعن الدعاوى التي يدعيها. قال السالم: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي ابن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل النبي يعني في المكان الذي فيه النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يتقي يعني يتوارى بحيث يصل إلى المكان الذي فيه ابن الصياد ولا يراه، لأنه يتقي بماذا؟ بجذوع النخل، وهذا ليصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل فيما مر، يصل إليه بدون أن يشعر، وهذا كله أيضا لفضحه وتجلية حاله وبيان حقيقة أمره، فكان يأتي عليه الصلاة والسلام أو أتى يتقي بجذوع النخل. هذا الإتيان بهذه الطريقة ليس نوعا من التجسس، ليس نوعا من التجسس المنهي عنه، بل هذا كشف لحال أهل الباطل، كشف لحال أهل الباطل الذين هم خطر على الناس وعلى الأمة من الكهان والسحرة والدجاجلة والمشعوذين، لتعرية حالهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد حتى يسلم الناس من شرهم، لأنهم إن لم يفضحوا ويكشفوا وتعرى حالهم للناس يستمر إضلالهم وإغواؤهم وصدهم للناس عن سبيل الله. قال: وهو يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، أي مما ينقل له عليه الصلاة والسلام عنه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له، في قطيفة له فيها زمزمة. كان وقتها ابن صياد مضطجع أي مستلقي على قطيفة مثل اللحافة نوعا من ذلك مستلقي، قال: على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. الزمزمة صوت يخرج من الحلق والخياشيم ولا يستبان، لا يستبان، يعني تسمع صوتا لكن لا تستبين معالمه، حروفه، كلماته، فهذا يسمى زمزمة. فيخرج صوت من الإنسان، يسمع صوت لكن لا تسمع جمل أو كلمات أو حروف، فصوت من الحلق ومن الخياشيم يخرج لكن لا يفهم. قال: له زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، انتبهت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، فنبهت ابنها فقالت لابن صياد: يا صاف، وهذا اسمه، قالت: يا صاف، وهو اسمه هذا محمد، يعني جاء محمد، تقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فنبهته فتناهى، أي سكت، فتناهى ابن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين، يعني لو لم تنبهه لبين، لبينت حاله وانكشف أمره وأنه ليس عنده شيء، إنما هو من إخوان الشياطين. قال سالم: قال عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، أي حمد الله وعظمه ومجده وأثنى عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم ذكر الدجال أي محذرا أمته منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعثه الله أنذر أمته من فتنة الدجال، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أكبر فتنة على وجه الأرض، فتنة الدجال من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتنة هي أكبر الفتن. قال إني أنذركم، تحذير وإنذار ونصح من النبي عليه الصلاة والسلام، إني أنذركم أي أنذركم وأحذركم الدجال فاحذروه أشد الحذر، إني أنذركم أي أحذركم من الدجال ومن فتنته، وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه، ما من نبي بعثه الله إلا وحذر قومه من الدجال. وهذا يدل على أن الدجال فتنته فتنة عظيمة جدا، أن فتنته فتنة عظيمة جدا. قال لقد أنذر نوح قومه، أي والأنبياء بعده كلهم أنذروا من فتنة المسيح الدجال. قال ولكن سأقول لكم فيه، أي في الدجال، قولا لم يقله نبي لقومه، سأعطيكم علامة احفظوها وعوها واعرفوها، لم يقلها نبي لقومه. قال تعلمون أنه أعور، تعلمون أنه علامة كاشفة فاضحة له، ملتصقة به، ظاهرة بارزة ليست خفية في وجهه، أعور إحدى عينيه طافية كأنها زبيبة، علامة واضحة، أي مهما ترون من الدجل، من الخداع، من المكر، من المخرقة، من الشعوذة، لا تغتر بشيء من ذلك، أعور، احفظوا العلامة. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، لأن الدجال عندما يخرج يخرج بفتن مهيلة عجائب تدهش العقول تغر الناس. عندما يخرج يقول للسماء أمطري، مجرد ما يقول لها أمطري تمطر، ينزل المطر. يقول للأرض أنبتي زرعك، يخرج النبات رأسا. يقول للقرية، يقول للقرية ينادي كنوزها اتبعيني، فتخرج الكنوز التي في القرية تمشي وراءه، والناس يرون ذلك، والناس يرون ذلك. يأتي بالرجل ويقصه نصفين، نصف ينطرح يمينا نصف ينطرح شمالا، يقصه قصا إلى نصفين يسيل دمه، يقول قم فيقوم. الله عز وجل أقدره على ذلك، الله عز وجل أقدره على ذلك ابتلاء وامتحانا. الدجال أعاذنا الله جميعا منه يخرج ومعه فتن عظام وأمور مهيلة وخوارق تدهش العقول وتطيش منها الألباب، ويفتن به خلق كثير يفتنون به ويتبعونه، ويجوب الأرض في 40 يوما، يجوب الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة. والله عز وجل يجعل اليوم في ذلك الوقت يمتد يصبح مدته سنة. ولهذا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إذا أدركنا ذلك اليوم كيف نصلي؟ أهم عندهم الصلاة، أهم عند الصحابة الصلاة. قالوا إذا أدركنا ذلك اليوم كيف نصلي؟ يعني يوم واحد الآن مدته سنة، نصليها 5 صلوات ولا كيف نصلي؟ قال اقدروا له قدرة، يعني تصلون صلاة كل يوم، لا تصلون 5 صلوات في يوم كسنة، بل تصلون صلوات 360 يوم، مع أنها يوم واحد تطول مدته، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. فيجوب الأرض كلها ويدخلها المدن والقرى ويعرض فتنه، وينادي أهل القرية التي يمر بها، يأمرهم باتباعه، يقول أنا رب العالمين، من يمر عليهم يقول لهم أنا رب العالمين، إذا استجابوا تبعوه، إذا استجابوا أبقى لهم ما عندهم، وإذا لم يستجيبوا أمر أرضهم أن تمحل وأمر كنوزهم أن تتبعه، فتن. وإذا استجابوا قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي، فتن مهيلة جدا. ولهذا يتبع خلق، يتبعه خلق، في أناس يتبعون دجاجلة في دون هذا بكثير، يأتي دجال ويقول لهم أنا أستطيع أدخل البيضة في الزجاجة يتبعونه، يأتيهم ببعض المخرقات يتبعونه بسرعة. أقول كيف لو وصلوا إلى مثل هذه الفتنة العظيمة ورأوا هذه الأمور المدهشة؟ إذا كان خوارق يسيرة جدا يستجيبون ويبادرون، فكيف لو بلغوا فتنة الدجال التي هي أكبر فتنة والعياذ بالله؟ فالشاهد أنه يجوب الأرض، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل مدينة ولا مكة، لكن من كان فيها من أهل يخرجون له ويتبعونه، أما هو لا يدخلها، لا يدخلها، حماها الله سبحانه وتعالى من أن يدخلها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنذرنا منه وأعطانا علامة واضحة. العلامة ينبغي أن يحفظها المسلم وأن يحفظها الصغار والكبار وأن يأتنوا بها حتى ما ينخدع، لأن فيه أمور مهيلة تدهش العقول كما قلت. فهناك علامة واضحة وهي أنه أعور، وهي أنه أعور. قال عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فكيف يغتر الإنسان بشخص فيه هذا العور يدعي أنه رب؟ علامة واضحة. بل يقول ابن تيمية رحمه الله إن مجموع الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ثلاث علامات، ذكر فيها ثلاث علامات فاضحة للدجال ينبغي أن تحفظ. العلامة الأولى أن أعور، والعلامة الثانية مكتوب بين عينيه كافر، 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 يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ. إيش أوضح من هذا؟ مكتوب بين عينيه كافر، كلمة مقروءة واضحة، مكتوب على جبينه بين عينيه كافر ويفعل هالأمور ويتبعونه، ومكتوب على عينيه كافر ويقول لهم أنا ربكم ويتبعونه، وعلى عينيه مكتوب كافر. يا سبحان الله، نسأل الله الحماية والعافية. والعلامة الثالثة التي دلت عليها النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. علامة واضحة، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ما في رؤية لله سبحانه وتعالى قبل الموت. فمهما ترى من خوارق ومن أمور مدهشة ومذهلة كلها كذب وكلها دجل وكلها مخرقة وتلبيس على الناس، فلا تنخدع بذلك. فهذه ثلاث علامات، مكتوب بين عيني كافر، عينه عوراء، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا منه أشد التحذير، ونصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه أشد النصح. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة والساعة الكريمة أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يعيذنا من الدجال وإعوانه ومن الشياطين وإخوانهم، وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يعيذنا من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأن يعيذنا من الأهواء كلها والفتن جميعها ما ظهر منها ومن بطن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لم أفهم قولك أخرها عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت، فلو وضحت لنا أكثر.
الصلاة لها وقت مختار ولها وقت اضطرار، وهناك أيضا أمر ثالث وهو خروج الوقت، ففي وقت اختياري وفي وقت اضطراري وفيه خروج الوقت. فهنا في هذه الرواية لما قال أخرها عن وقتها، أي أخرها عن الوقت الاختياري وهو وقت موسع في كل الصلاة، إلى الوقت الاضطراري، يعني لم يصلها بعد أن خرج الوقت. ليس المراد أنهم يصلونها بعد خروج الوقت، مثل أن يصلي العصر بعد صلاة المغرب أو بعد عند دخول وقت المغرب، ليس هذا المراد، وإنما يؤخرونها من الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري. نعم.
يقول: رجل كان يترك الصلوات اليوم واليومين من أجل شهوة أو تلفاز ما يقارب السنتين أو ثلاث سنوات، هذه حاله من التفريط والتسويف، ثم عرف حق الله وتاب، فكيف يقضي ما فاته؟
من كان متعمدا لترك الصلوات فتركه لها كفر، وتلك لا تقضى، وإنما يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويصلي. أما الذي يقضي هو من نام عن صلاة أو نسيها. أما الذي يتعمد ترك الصلوات فهذه لا تقضى، لأن تعمد ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
يقول: وهبت ولدي لطلب العلم، فما السبيل إلى ذلك، وما هي الأسباب المعينة على ذلك، وعمره الآن 4 سنوات؟
جزاك الله خيرا على نصحك لولدك وحرصك على العلم وتنشئته، وهذا واجب كل أب أن يحرص على أبنائه تربية وتنشئة على الخير وعلى العلم النافع والعمل الصالح. وعليك ما دمت التزمت مع نفسك بذلك أن تجد وتجتهد في توجيه الولد وحسن تربيته وحسن تأديبه وترغيبه في العلم وتحبيبه إليه، وتكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين نياتنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأن يبارك فينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.